بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الحضور الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر جميعا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وباسمكم جميعا أرحب بشيخنا الدكتور الشيخ عثمان محمد الخميس حفظه الله ورعاه، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجره، ونعتذر منه عن التقصير والتأخير بأمور خارجة عن إرادتنا. وسيحدثنا الشيخ بإذن الله تعالى عن طلب العلم، وصايا وآداب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح الشيخ وأن ينفع به، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ويتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل في الدرس مثوايا ومثواكم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم فتعلم ثم علم. الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عنا جميعا: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذا من فضل الله جل وعلا، فالحديث جاء في روايتين: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاءت رواية مخففة: ما اجتمع قوم في مجلس، حتى تعم الجميع. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير مائل ولا قطيعة رحم؟ والنقتان الكوماوان هما النقتان العظيمتان كبيرتان، أيكم يحب ذلك؟ فقال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من نقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ففضل الله تبارك وتعالى عظيم. المهم أن يسلك الإنسان طريق طلب العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بخصوصه. يعني تحصل عز الدنيا وتحصل عز الآخرة بطلبك للعلم. ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: الناس يجعلون للعلم قيمة متى دخل العلم في عداد حاجاتهم، ولذلك تزداد قيمة العلوم بتقدم المدنية. فالإنسان يحتاج دائما إلى أن يتعلم ويقترب من الله تبارك وتعالى أكثر. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل له: وما صحة النية؟ يعني كيف تصح النية؟ قال: أن ينوي بطلبه للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ولذلك قال أهل العلم إن الإنسان في طلبه للعلم يطلب ثلاثة أمور أو يلتزم بثلاثة أمور. أولا أن يتعلم العلم، هذا التحصيل، تحصيل العلم، ثم العمل بهذا العلم الذي حصله، ثم نشر هذا العلم وتبليغه لغيره. فهذه ثلاثة أمور يعني إذا التزمها الإنسان مع صدق النية والإخلاص لله تبارك وتعالى فإن هذا العمل لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. فإخلاص النية أمر مطلوب ومهم جدا جدا جدا. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ثلاثة تسعر فيه النار جهنم قارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله أو المجاهد والجواد الكريم. صور هذه الصفات يتمناها كل واحد، قارئ القرآن، معلم العلم، المجاهد والجواد الكريم، ومع هذا هم أول ثلاثة تسعر فيه النار جهنم. ما الذي جعل ذلك بالنسبة لهؤلاء الثلاثة؟ النية، النية. أما قارئ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيذكره الله نعمه عليه وما من عليه من تعلم القرآن، وفي رواية تعلم العلم، ثم يقال فماذا عملت بما علمت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل. أخذت نصيبك، أخذت حظك، طلبت الدنيا أخذت الدنيا. الناس تشير إليه بالبنان قارئ أو عالم أو ما شابه ذلك من الصفات التي يريدها. ويؤتى بالجواب الكريم فيذكر الله نعمه عليه وما من عليه من المال، ثم يقال فماذا عملت بما أوتيت؟ فيقول يا رب ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا وندلت فيه، فيقال لك كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل، طلبت الدنيا ما طلبت الآخرة، قيل حصلت أجرك في الدنيا خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالجريء الشجاع فيذكره الله نعمه عليه وما أعطاه من قوة البدن وشجاعة القلب، فيقال له ماذا فعلت بما أوتيت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل نلت حظك في الدنيا خذوه إلى النار. يعني هذا قارئ القرآن شغل وقته وبذل جهده ولعله بذل أمواله في سبيل تحصيل هذا العلم، لكن لما أراد به وجه الله لن انتفع فيه في الدنيا ولا انتفع فيه في الآخرة. أما في الدنيا فلم يتمتع كما يتمتع الآخر، بل ظل يحفظ القرآن ويقرأ القرآن وكذا، ثم أراد وجه الله سبحانه وتعالى فضاع جهد الدنيا وضاع حظ الآخرة. بماذا؟ بالنية، بهذه النية. لما أساء النية ضاع كل جهده والعياذ بالله. ولذلك العلم الأصل أنه عبادة في حد ذاته، والله لا يقبل عبادة إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. إذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم يعطي الإنسان الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى كما سيأتي الكلام في ذلك. ويقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى ناصحا طلبة العلم، يقول التزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب القبول والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمل أو صرف وجوه الناس إليه. فهذه في هذه الأمور إن شابت العلم أسدته وأذهبت بركته فتحميه وتحمي الحمى، أي حتى تنجو. لابد أن تحمي العلم وتحمي حماه، إن حتى لا تقترب من حماه، كما قيل من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فالإنسان يبتعد عن هذا كله. ولابد الإنسان أن يصبر في طلب العلم. العلم كما يقال إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، تصور إذا ما أعطيته إلا القليل لن يعطيك شيئا، لابد أن تعطيه من الوقت والجهد والمال. وإذا قيل إن أعظم ما صرفت فيه الأموال وبذلت فيه الجهود وأفنيت فيه الأعمار طلب العلم، فلا يستسهل الإنسان موضوع طلب العلم، هذا مع ما لك عند الله تبارك وتعالى من القربة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاذ يعني في أسناننا، أنا أكبر من معاذ بكثير في السن، يعني هو طبعا أكبر مني قدر رضي الله عنه وأرضاه. معاذ عمره 33 سنة لما توفي رضي الله عنه، والنبي قال عنه في حياته قبل وفاته يعني الثلاثينات أو قبل الثلاثين، يقول يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برتوة. قال أهل العلم الرتوة هي حثة الحجر، وقال بعض الرتوة هي الخطوة، يسبق العلماء. لماذا؟ بالعلم يسبق، ليس عامة الناس وإنما يسبق العلماء بما من الله تبارك ذلك من العلم. ولذا جاء في الحديث، والحديث فيه ضعف ولكن صح موقوفا عن عمر رضي الله عنه، أعلمنا بالحلال والحرام معاذ، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، لكن الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الموقوف صح، وأنه من كلام عمر أنه قال أقضانا علي وأقرأنا أبي وأعلمنا بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. والذي أحببت أن يكون حديثي معكم عنه في هذا اليوم الذي صلى الله جل وعلا جعله مباركا علينا جميعا هو أمران اسمه. الأمر الأول العلم والعلم، والثاني حسن خلق طالب العلم، أخلاق طالب العلم. نتكلم عن أخلاق طالب العلم ونتكلم عن العمل بالعلم، وسنبدأ بأخلاق طالب العلم. أولا كلنا يعرف الحديث المشهور، حديث معاذ وأبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أول وأجدر وأولى إنسان يعمل بهذا الحديث هو طالب العلم. اتق الله حيثما كنت، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أتقى الناس لله، هذا مفهوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين سألوا عن عبادتي فكأنهم تقالوها، قال والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم، وفي رواية أخشاكم، فربط الخشية والتقوى بالعلم صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالإنسان كلما ازداد بالله علما كلما ازداد لله خشية. وأعظم العلم وأعظم العلم العلم بالله سبحانه وتعالى، أن تعرف الله جل وعلا من هو سبحانه وتعالى. ولذا صارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى آية الكرسي، قال أهل العلم بما يعني بما تميزت هذه الآية، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال أي آية من كتاب الله معك أعظم يا أبا المنذر، قال الله ورسوله أعلم. فعاد النبي عليه السلام السؤال قال يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم، صور سؤال مفاجئ، تكلم عن أكثر من 6000 آية، الآن تجيب أي آية من كتاب الله معك أعظم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. هنيئا لك هذا العلم. يا كيف استللت هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى وعرفت أنها أعظم آية من كتاب الله تبارك وتعالى؟ وكذلك صارت سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. بما عظمت هذه السورة وبما عظمت هذه الآية؟ ولا يخفى عليكم أيضا أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. بما؟ لأنها جميعا تتكلم عن الله. وإذا قال العلم إنما يشرف العلم بشرف المعلوم. فأنت يا طالب العلم، أعني العلم الشرعي، أنت تتعلم من هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم تتعلم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا بأوامره ونواهيه جل وعلا، ثم تتعلم كيف أكون عبدا لله، كيف أعمل بهذا العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا اجتمعت فيك هذه الأمور حست المرتبة العليا عند الله تبارك وتعالى بهذا العلم، ونلت الشرف الذي قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، فقارن شهادتك بشهادته سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، هذه خشية الله سبحانه وتعالى. وكلما عرفت الله أكثر كلما خفته أكثر. فضروري جدا طالب العلم أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى. مثلا الآن هذه التي ذكرناها الآن، السور والآيات، آية الكرسي، آية الفاتحة، سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو الصمد، بما نالت كل هذه المنزلة؟ أما آية الكرسي فلا تتكلم إلا عن الله جل وعلا، حتى قال بعض أهل العلم: يصلح أن يكون في بداية كل جملة من جمل هذه الآية أن تقدم الله جل وعلا. من بدايتها: الله لا إله إلا هو، الله الحي، الله القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله ولا يؤوده حفظهما، الله وهو العلي، الله العظيم سبحانه وتعالى. صور تعريف بالله، تعريف كامل بالله تبارك وتعالى. وكذلك سورة الإخلاص، لا يخفى عليكم أيضا أن هذه السورة لما كان الرجل يقرأها كثيرا في كل صلاة بل في كل ركعة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوه لما يفعل ذلك، لماذا يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة؟ فسألوه قال: هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله أحبه، أي هذا الكلام الذي قاله. أما سورة الفاتحة التي بأم القرآن بدايتها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم ماذا له؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ثم طلب منه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصار أعظم حديث كما ذكر الإمام أحمد، أعظم حديث رواه أهل الشام هو حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وبدأ يعرف نفسه: وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي لو أن أولكم، يا عبادي لو أن أولكم، يا عبادي. واضح؟ فالله جل وعلا يعرف عن نفسه من هو، حتى يعرفه العباد أكثر فيخشونه أكثر ثم يعبدونه أكثر ويتقربون إليه أكثر سبحانه وتعالى. وإذا قال أهل العلم لا بد أن يلازم العبد خشية الله تعالى فتعمر باطنك بعبادة الله تبارك وتعالى وتعمر أيضا ظاهرك، باطنك يعمر بذكر الله وظاهرك أيضا تظهر عليك سيما الالتزام. لابد أن تعمر والباطن أعظم من الظاهر، ولكن الأمرين مطلوبان. لابد أن يعمر الإنسان باطنه ويعمر أيضا ظاهره. ولذلك يقول أهل العلم أقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ويشتغل لسانك بذكره والرضا بشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ما يعني لابد أن يراجع الإنسان في نفسه، فإذا لم يكن الله كذلك في نفسك فراجع إيمانك، وإلا هذا العلم سيكون وبالا علينا. فليتك ثم ليتك ما علمت، ولكن الأمر في بدايته الآن، وبتوفيق الله تبارك وتعالى وتهديده جل وعلا نسلك هذا الطريق. والله جل وعلا إذا قصد الإنسان رضا الله جل وعلا فإن الله تبارك يسددك ويوفقك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يضيعك الله، لا يمكن أن يكون الإنسان منافقا رغم أنفه، لا يمكن. النفاق عند المنافق أمر مطلوب، هو يريده هو يطلبه، لا يمكن أن يكون الإنسان منافقا وهو لا يريد أن يكون كذلك. النفاق يعني مختار عند المنافق، أما الإنسان المسلم التقي الذي يخاف الله لا يخشى نفسه من النفاق من حيث أنه قد ينافق وهو لا يدري، لا يمكن أبدا. النفاق مقصود يقصده المنافق، وإنما هذه وساوس من الشيطان ليمنع الإنسان من العمل. فلن تكون منافقا رغما عنك بالنسبة للذين يشككون ويظنون أنهم لا يريدون وجه الله أو كذلك، لا يمكن. هذا من وساوس الشيطان. أما أخلاق طالب العلم كما قلنا، فأولا أخلاقه مع الله جل وعلا من الإخلاص التام لله تبارك وتعالى. الثاني أخلاقه مع والديه، لأننا نرى بعض طلبة العلم قد ينشغل بطلب العلم والدروس وغير ذلك ويهمل حق والديه، فقد يغضبان عليه وقد يتركانه وحاله، ولكن لا بد أن ينتبه طالب العلم أن طلب العلم لا يجوز أبدا أن يشغله عن والديه، بل ولا عن برهما حتى لو كان مشتغلا بطاعة العبادة. وإذا كان يعني يذكر عن الحسن بن صالح وأخيه أنه قام أحدهما الليل وكان الثاني يهمز رجل والدته طوال الليل، فيقول الذي كان يهمز رجل والدته والله ما أحب أن يكون لي عمل أخي في قيام الليل. يقول يعني تهميزي برجل والدتي عندي أعظم أجرا من قيام الليل إلى هذه الدرجة. فبر الوالدين أمر مطلوب جدا، وأضف إليها صلة الأرحام، فهما بينهما من التلازم ما بهما، خاصة الأرحام التي لا توصل إلا بهما، وأن تبرع من يحبون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي لي من بر والدي شيء وقد مات؟ قال إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني تذهب إلى الذين كان يحبهم أبوك فتزورهم وتحسن إليهم، وكذا الأمر بالنسبة لوالدك. كذلك مع عامة الناس أخلاق طالب العلم عامة الناس، وهذه يعني مجالاتها كثيرة جدا، يمكن كل مجال من هذه المجالات يحتاج في حد ذاته إلى جلسة ونقاش وأخذ ورد وكذا، لكن يذكرها على السريع لأن الوقت لا يسع لتوسع في مثل هذه الأمور. أولا العفاف، طالب العلم ينبغي أن يكون عفيفا، لا ينظر إلى ما في عيد الناس، أن يستغني عن الناس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: غني بلا غالب، عن الناس كلهم إن الغنى عن الشيء لا به. طالب العلم ينبغي أن يكون كذلك، أن يكون متعففا عن أموال الناس، متعففا عن أموال الناس، لا يطلب ما في أيديهم أبدا، ولا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا اضطرته الضرورة فهذا موضوع آخر. لكن في الأصل أنه يعف نفسه عن أموال الناس، لا يتطلع إليه، بل ويعف نفسه حتى عن دنيا الناس. جاء في الحديث، مع أنه يعني لا يثبت من حيث الإسناد لكنه مشهور وأظن الجميع يحفظه، وهو: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فلنزهد فيما عند الناس، لا ننافس الناس على دنياهم، لأن هذه الدنيا أولا هي مكتوبة انتهى الأمر. وإذا قال القائل: وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار عظمتي، فالدنيا مكتوبة بكليتها. وحديث ابن مسعود واضح جدا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيمكث في الأرض ويؤمر بكسر 4: أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فالأرزاق مكتوبة، على ماذا؟ على ماذا ننافس الناس؟ على ماذا نتقاتل على هذه الدنيا وهي مكتوبة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مكتوبة مقادير الخلائق. لكن أين الذي يؤمن بهذا؟ وأن هذه المقادير مكتوبة، وأنه جهدي لن يزيد في رزقي خلفه، وإهمالي لهذه الدنيا أو ترك هذه الدنيا والاهتمام بالآخرة أيضا لن ينقص مما كتب الله لي خلفه أبدا. فنتعفف عما في أيدي الناس ونكتفي بما كتب الله لنا، وفعلا لن نأخذ إلا ما كتب الله لنا، وهؤلاء الذين يتقاتلون على الدنيا لن يأخذوا إلا ما كتب الله لهم بالحلال أو بالحرام، سواء أخذه بالحلال أو أخذه بالحرام هو مكتوب له، ولو لم يفعل الحرام لجاءه نصيبه من هذه الدنيا. ومن أطرف ما سمعت في هذا القرآن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه جاءه سائل يسأله المال يعني، يقول علي: فتذكرت أني عندي 7 دراهم وفي رواية 4 دراهم، لا أدري أين وضعتها. فقلت له: انتظر. فصرت أبحث عن هذه الدراهم، لا أدري أين وضعتها، حتى وجدت. فلما وجدته فإذا السائل قد ذهب، الظاهر انتظر طويلا مل وذهب. ثم جاءني الخادم فقال: إن أحد الناس سرق لجام الفرس، يعني اللجام سرق. فقال علي الخادم: خذ هذه الدراهم، إن وجدت يعني لجام بهذه الدراهم فاشتره. فأعطاه الدراهم التي كان يريد أن يعطيها للسائل. فذهب الخادم إلى فجاء الخادم أعطاه علي المال حتى يشتري اللجام، فذهب الخادم واشترى اللجام، فوجد لجام فرس علي رضي الله عنه يباع، فاشتراه بهذه الدراهم. ثم رجع إلى علي رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، وجدت لجام الفرس يباع فاشتريته بالدراهم الذي أعطيتني. قال علي رضي الله: صف لي الذي اشتريته منه، وصف لي شكله. فوصفته له، فقال علي رضي الله: لا في قهوة، لا لا قل لا قل لا. قال: صف لي الرجل الذي اشتريته منه. فوصفه فإذا هو السائل، ظهر لما تأخر عليه علي، سرق اللجام وهرب به. قال: سبحان الله، كتب الله له هذه الدراهم، ولو صبر على أخذها بالحلال فلن يصبر حتى أخذها بالحرام. فهي في الأصل إذن إيه؟ مكتوبة الله. شفت هؤلاء الذين يرشون ويرتشون ويرشون ويأخذونهم مقابل هذه الرشوات، مكتوبة لهم هذه الأمور، ولو صبروا لأخذها، لكن لم يصبروا حتى أخذها بالحرام، ولو صبروا أخذها بالحلال. لكن أين الذي يؤمن بهذا؟ أين الذي يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ كل شيء مكتوب، هذه عقيدتنا، هذا الذي نؤمن به. كذلك الحلم، الحلم على الناس. طالب العلم لابد أن يكون من أحلم الناس إن لم يكن أحلم الناس مطلقا، هذا الأصل في طالب العلم. وإلا ما الذي استفاده من العلم؟ أن يمارس العلم حياتيا فيتحمل ما يأتيه من الأذى من الناس، خاصة أن الناس فيهم يعني من هو سيء الخلق، من هو يعني عجل، من وغير ذلك من الأمور. فطالب العلم يجب أن يكون حليما، خاصة مع مسائل الناس وإعادة السؤال وأسلوب السؤال كذا. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وجره من ردائه حتى أثر في جنبه، فقال: يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أبيك وأمك. فوهر فيلتفت إليه النبي مبتسما صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعه إلى حلمه صلى الله عليه وسلم؟ الحلم لابد أن يكون صفة راسخة في طالب العلم. كذلك الصبر، سواء الصبر في تحصيل العلم أو الصبر على أذى الناس. أما الصبر في تحصيل العلم فهو كما قال الإمام الشافعي، يعني ومن لم يصبر ومن لم يصبر على مر التعلم ساعة، ومن لم يذق مر التعلم ساعة يذق ويقاسي مر الجهل طول حياته. لو أن الإنسان يتعلم الصبر في طلب العلم، ثم الصبر فيما يأتيه من الأذى، سواء كان من أذى الناس أو من الأقدار التي تصيبه، لابد أن يصبر ويتحمل. هكذا يجب أن يكون طالب العلم. كذلك التواضع، يتواضع طالب العلم، ما يستحقر الناس لأنه ليس عنده علم، أو وهو عنده علم في هذه المسألة، أو الإنسان يخطئ في قراءة الآية وهو يحسن قراءتها فيشوف نفسه على الناس. لا بالعكس، يتواضع. وكلما تواضع الإنسان لربه كلما رفع الله قدره بين الناس سبحانه وتعالى، ويجعل له مهابة في قلوب الناس، لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. كذلك طالب العلم أن يقنع، يقنع بما أتاه الله تبارك وتعالى. لا تتطلع النفس إلى أكثر مما أعطاك الله تبارك وتعالى. الإنسان لا بأس، أنا أريد من الدنيا، حطك من الدنيا، ولكن اقنع بما أعطاك الله تبارك وتعالى. لا تكون غير قانع بما أتاك الله، وتنظر إلى أموال الناس ماذا عندهم وماذا عندهم، لا تنظر إلى الناس. وإذا الحسد، وهناك شيء اسمه الغبطة، الحسد هو إما أن يتمنى زوال نعمة الغير وتأتي إليه، وإما أن يتمنى زوال نعمة الغير ولو لم تأتي إليه، وهذا شر الحسد والعياذ بالله. أما الغبطة، يقول أهل العلم الغبطة أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند الغير. الشيخ سمسم يقول: حتى الغبطة ينبغي الإنسان لا تقع له. أيضا طالب العلم حتى الغبطة لا تقع له. لماذا؟ لا تنظر إلى ما عند الغير. صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منها رجلا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول: لئن آتاني الله مالا لأصنعن كما صنع فلان. هذا من حيث أنه له أجر بحسن نيته وصدقها، لكن في الأصل لماذا ينظر إلى ما عند الناس؟ لماذا تنظر إلى ما عند الناس؟ دع ما عند الناس، اقنع بما أعطاك الله جل وعلا. كذلك طالب العلم يجب أن يكون عنده شيء من السمت والوقار، ليس لغيره. طالب العلم له سمت، ما يتغشمر كثير، ما يضحك كثير، ما يضحك بصوت عالي، ما يتصرف بعض التصرفات مخلة بالأدب أو كذا، لا يلبس اللباس الذي يعني يشينه وغير ذلك من الأمور. المهم أن طالب العلم له سمة خاص به، له وقار خاص به غير باقي الناس. كذلك قبول الحق، يقبل الحق ولو لم يعني يرضيك هذا الحق، لو لم يكن في صالحك، لو لم يكن يمثل رأيك وإنما يمثل رأي غيرك، اقبل هذا الأمر. كذلك أن تكون جادا في حياتك خاصة في طلب العلم. الكرم، طالب العلم لا يصلح أبدا أن يكون طالب علم يكون بخيلا أبدا، بل طالب العلم يجب أن يكون كريما. كذلك أن تكون له سيمة السكينة وهو يمشي ويتحرك بين الناس وينتقل من مكان إلى مكان، تكون له سكينة. كذلك الشجاعة، لأن طالب العلم يعلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا يحق لا يحق. حتى ذكروا أن معجزة نوح عليه السلام يقول من كثير لن تذكر في كتاب الله، ذكر تعذيب قومه إهلاك قومه، لكن ما هي معجزة نوح؟ قال ابن كثير قال لم تذكر معجزة نوح عليه السلام ولا هود. قال ولعل معجزة نوح معجزة هود هي التحدي، الشجاعة القلبية، شجاعة القلب هذا التحدي، لعلها هي كانت معجزة نوح. كما قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غما ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. هذه الشجاعة يجب أن تكون عند طالب العلم. طالب العلم يكون شجاعا، لا يهاب، لا يخاف أحدا، لا يهاب إلا الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. واعلم أن الأمة ليس شخصا، ليس بلدا، ليس قارة، الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليه. ولما قال الحجاج لسعيد بن جبير والله لا أقتلنك ولو عجلنك إلى النار، قال والله لو أعلم أن النار بيدك لاتخذتك إلها. شجاع، سيقتله الآن بدل ما يترجى ويبكي بين يديه وكذا، يقول لو أعلم أن النار بيدك لاتخذتك إلها، افعل ما شئت فإن خلفك القصاص. هذا من أين تأتي الشجاعة إلا من إنسان عالم بالله تبارك، عالم بالكتاب، عالم بسنته. كذلك المروءة، مروءة طالب العلم لابد أن يحصل من المروءة ما يمنعه من دنيء الأمور وسفاسفها وغير ذلك من الأشياء التي لا تقبل أحد نطلق عليها العيب، كل شيء عيب ما يسويه طالب العلم أنه له من المروءة. كذلك طلاقة الوجه، وهذا يفقدها البعض للأسف. يعني تشوف الإنسان مثلا سيماه يعني الالتزام، قد لا يكون طالب العلم، أنا ما أتوقع أنه طالب العلم يفعل هذا، لكن قد يكون سبحان الله زين، تلقاه مكشر سلم على الناس بيجوا ليش؟ تبسم يا أخي، إن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال أهل العلم في تعريف قول النبي أو في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذكرناه قبل قليل، اتق الله حيثما كنت أتبع سيئة الحسن أو خالق الناس بخلق حسن. قال عبد الله المبارك الخلق الحسن بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. كن طليق الوجه مع الناس، مع إخوانك، مع أخواتك، مع أبيك، مع أمك، أقاربك، جيرانك، أصدقائك، زملاء العمل، المهم رواد المسجد، مع الغني، مع الفقير، مع العربي غير العربي، كن طريق الوجه مع الناس. كذلك إفشاء السلام، سلم، يقول هو ما ليش هو ما سلم؟ أنت سلم. ابن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق، يقول نافع، كان يدخل السوق وليس له فيه حاجة، فقط يريد أن يسلم ويسلم عليه، فقط يريد أن يسلم ويسلم عليه، فقط هذا سبب دخوله للسوق. طبعا السوق قوي طيب. فالمهم أن الإنسان يفشي السلام، خاصة طالب العلم يفشي السلام، سلم على الناس، من عرفته ومن لم تعرف. ولذا قال عبد الله بن سلام أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. أفشي السلام، نعم قد يتشكك الإنسان حين يقول أخشى أنه غير مسلم، هذا موضوع آخر، لكن يتكلم الإنسان الظاهر أنه مسلم سلم. أنا ما أخفيكم، أنا أستعجب شاكم في مكة ولا مدينة، ليش؟ ما في غير مسلم، كلهم مسلمين، ممنوع دخول غير المسلمين مكة والمدينة. أنا مش أتدرب ما أدركتي، يمكن هنا أتحرج شوي، بعض الأعوات تلقاها مسلم ولا غير مسلم ولا كذا، لكن المهم ليكن السلام يعني مطلوبا. بعض العوام أنا يحتج بعوام، لكن ليس لهم حجة على كل حال، يقول تصدق مر علي مطوع وما سلم علي، شنو هذا الدين هذا؟ قلت له انت ايش ما سلمت عليه؟ قال لا هو مطوع، هو بسمته، شنو الدين حق مطوع؟ الامر للجميع، شو السلام لك وله، ليش انت ما سلمت؟ قال لا بس هو المطوع، فالقصد ان لا تعطي حتى هذه له، ولا تسلم عشان ما يلومك، لا سلم لان النبي قال افشوا السلام صلى الله عليه وسلم، فنفشي السلام بيننا. السمت، سمت المسلم هديه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني، تقي وغني وخفي، هذا هو الأصل في عبد الله تبارك وتعالى. وتعلموا خاصة مشايخكم السمت قبل العلم، وقد تعلمنا من شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن تيمية رحمه الله الهدي والسمت، يعني ونحن مقصرون جدا حقيقة في جانب هذا الأمر، لكن فعلا تجد السمت والهدي. ولذلك من أهمية أن الإنسان يكون له شيخ أن يتعلم منه العلم وأن يتعلم منه الهدي والسمت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول واهتدوا بهدي عمار، وفي رواية واقتدوا بهدي عبد الله بن مسعود، مر عمار مر. لماذا؟ لهما سمت، لهم السن. فالإنسان يحرص على هذا الأمر ويبتعد عن هيشات الأسواق والصراخ ورفع الصوت والتهريج، وهذا طالب العلم لا يليق به ذلك. ولعل الوقت يعني ها؟ طيب، كذلك طالب العلم ينبغي أن يسعى في شفاعة الناس. إذا سألك إنسان يعني لابد أن يصيبك شيء من الحزن إذا لم تستطع مساعدته، خاصة إذا غلب على ظنك أنه صادق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. يقول مصيبة إذا جاءني أحد يسألني شيء ما أملك أن أعطيه إياه، يقول أعتبر أن هذا مصيبة. كما قلت أمر كثير، بقي عندنا نبدا عن النقطة الثانية وهي العمل مع العلم، يعني لا نكتفي بمجرد العلم بل لا بد أن نتبعه بالعمل. وإذا قيل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا أفتحني، وهذا قال منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. زكاة العلم يعني ابذل الخير، تمشي وتبذل هذا الخير من العلم للناس، لا يتبذل لك الملوك، انتبه، والكبراء والتجار احذر هذا الأمر. مخالطة هؤلاء غالبا لا تأتي بخير، مخالطة الملوك، مخالطة الأغنياء، مخالطة الوجهاء، هذه غالبا لا تأتي بخير للإنسان، لأنه إذا أراد أن يلازمهم هؤلاء يكتب عندهم الخطأ، فإما أن يسكت وإما أن يقول، إن أنكر كرهه وإن سكت أفسد على نفسه دينه. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يعني له موقف جميل جدا مع أبي جعفر المنصور، لما طلب أبو جعفر المنصور من سفيان الثوري قال خذ خاتمي هذا واذهب واقضي بين الناس وأمر وانهى، يعني وجود الخاتم معك دليل على أن أنا الذي وكلتك بهذا وأذنت لك. فقال سفيان أريد منك ثلاثة أمور. قال ما هي؟ قال لا تعطيني شيئا، ما بخاتم. قال والثانية؟ قال لا تدعوني إلا إذا جئتك. قال والثالثة؟ قال دعني أرجع من حيث أتيت. فلما قيل له قال هو يكذب، لو كان صادقا لعلم بما يعلم ثم علمناه ما يجهل. ومع هذا سفيان الثوري كان من أجهد الناس، وإذا قرر في سفيان الثوري يكون الزاهد، ومع هذا سفيان الثوري كان غنيا. ولذا يقول حسن البصري: الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. هذا هو الزهد. ليس من شرط الزهد أن تكون فقيرا، لا تكون زاهدا تكون غنيا، لكن أهم شيء لا تأخذ الدنيا إلى القلب. ولما قيل الشيخ الثوري رحمه الله تعالى: أن يا أبا عبد الله أنت من أنت يعني في الزهد وعندك هذه الأموال؟ قال: نعم، حتى لا يتبندل من الملوك. يعني يحرص طالب العلم يكون له مصدر رزق بحيث لا يحتاج إلى الملوك والأمراء وغيرهم، لأنه إذا احتاج إليهم سيضطرونه إلى التنازل عن بعض أمور الدين. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لأنه يذل الإنسان. والله المستعان. كذلك الأمر الأخير أختم به: عزة العلم. عزة العلم لابد أن تكون لك عزة، يعني اجمع بين التواضع والعزة، وهذه تصعب على البعض. إذا قال بعض قال: رأيت أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، يقول يترفع عن جوائز الملوك حتى يقال إنه الكبر، يعني متكبر. لماذا لا يأخذ جوائز الملوك؟ متكبر حتى الملوك. قال: ويحمل على ظهره حتى يقال إنه الذل، ولكنه لا ذل ولا كبر، وإنما عزة وتواضع. وذلك يخلط الناس بين التواضع والكبر، لا يستطيع أن يفرق بينهما، وبين التواضع والذل، وبين العزة والكبر بينهما شعرة. فسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعزة والتواضع وإفشاء السلام ورحافة الصدر وحسن الخلق وطلب العلم والحرص عليه، وأن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد، وشكرا لكم على حضوركم، وشكرا على هذه الدعوة وقسم العقيدة بالذات الدكتور أحمد الله يحفظه، وبارك الله فيكم جميعا.
جزا الله شيخنا الشيخ عفان على هذه الكلمة النافعة الماتعة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. يتسمع شيخ بعض الأسئلة من الأخوة حضوره جاءت في رسائل. الله يسلمك. يسأل الله يحفظكم شيخ، يقول: كيف لطالب العلم أن ينظم وقته؟ يقول: في طلب حفظ القرآن وترويحه عن نفسه، وحيث أنه كلما وضع جدولا لنفسه لم يستمر عليه إلا أيام قليلة.
يعني الأصل في طلب العلم هو مشكلتنا أن الكثيرين منا لا يحسن كيف يبدأ. وإذا قال أهل العلم: ابدأ بصغار العلم قبل كبار، قبل كبار. مشكلة أنه أول ما يبدأ يذهب إلى المغني، يذهب إلى التمهيد، يذهب إلى المجموع، يذهب إلى الكتب الكبيرة. هذا خطأ، أو تفسير ابن جرير أو كذا، وهذا من الخطأ. وإنما يبدأ الإنسان بصغار العلم، وإذا كان يقول أهل العلم: دربوه على صغار العلم قبل كباره. فالرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يقول البخاري رحمه الله تعالى. فإن المبتل لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. البعض عندما يبدأ بطلب العلم عنده نهم وهمة، وما يجد من يؤسسه أو يؤصله أو يثبت قدميه على الطريق، فيبدأ بقوة فتصير عنده ردة فعل. فلذلك الإنسان يبدأ باليسير كما يقال، خطوة خطوة، ثم بعد ذلك لن يمل، بالعكس سيبدأ يزداد، يصرف زيادة من الوقت كلما مضى إلى أن يحرص على الدقيقة من وقته. لكن أهم شيء البداية، ما تكون البداية مستعجلة. نعم.
السؤال شيخ ما يقول: أريد حفظ القرآن وأحيانا أتردد وأخرج من حلقات التحفيظ، يقول: وأقول لنفسي أعمل بالقرآن خير لي من حفظه، وهل هذا صحيح؟
لا، قطعا غير صحيح. يعني كيف يعمل بالقرآن إذا كان لا يحفظه؟ يعني ستفوت عليه كثير من الآيات لا يعلمها لأنه لم يحفظها. لا، بالعكس، لابد أن طالب العلم لابد أن يحفظ القرآن الكريم، يبدأ بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ويحرص على ذلك، والله تبارك ييسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويسر القرآن للذكر، بل بالعكس يبدأ يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ويحفظ على شيء، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يطلب العلم على شيء أعلى.
هناك شيخنا أسئلة عن موضوع النية، يعني في طلب العلم. بعض الطلبة يقول: أني أشعر في نفسي أني أرائي وأريد السمعة وأريد الجاه، فيقول أحيانا يصدني عن طلب العلم أو
هذا قطعا من الشيطان. هو نعم الإنسان يصحح النية دائما. وذلك أهل العلم يعني كثير منهم كالإمام النووي والبخاري وغيره من أهل العلم يقول عبد الرحمن بن مهدي ينبغي لكل من كتب كتابا أن يبدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات. النووي تقريبا كل كتبه يبدأها بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث المبارك زين يجب أن يكون دائما في أذهاننا، والإنسان يصحح النية ويتذكر أنه يعني يعمل لله تبارك وتعالى. أما قضية أنه قد هذه كلها من الشيطان ليصد الإنسان عن طلب العلم وعن تحصيله. فننتبه لهذا الأمر. الشيطان إذا لم يستطع أن يحرف نيتك يأتي يشككك بنيتك، وعند نيتك لله تبارك وتعالى. كما قلت قبل قليل وأعيدها مرة ثانية، ما في شيء رياء غصب عليك. الرياء اختيار. المرائي هو يريد الرياء، المنافق هو يريد النفاق. لا يمكن أن يكون الإنسان مرائيا وهو لا يريد الرياء، لا يمكن أن يكون الإنسان منافقا وهو لا يريد النفاق. فهذه كلها من الشيطان ليصدك عن ذكر الله تبارك وتعالى. أحسن الظن بالله والتزم الدعاء وصحح النية بين فترة وأخرى. والله أعلم.
صلى الله عز وجل أن يحسن إليكم شيخنا ويبارك في جهودكم، وجزاكم الله خير على الحضور وإمتاعنا بهذه المحاضرة. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون عادة الشيخ ما يقطع عنا التواصل إن شاء الله تعالى بالحق. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.